نقطة لا نعلم،
نقطة مشكلة
لا نعلم أنه يدخل قدر الرجال ويدخل أفكار الله، هل يدخل كل النساء ويشكل كل النساء وحكمه معلوم بالإسلام أصل الأمر، ولكن تعلق الأمر هل هو حكم للرجال هو حكم للنساء للرجال، هنا إذا قلنا أن الأنثى طبيعة ثالثة مغايرة لطبيعة الرجال ومغايرة لطبيعة أكو هنالك طريق وتقاليد معينة لازم عليها، وإذا قلنا حسب المبنى الذي ارتضيناه تبع الفقهاء لبعض الفقهاء المعاصرين أن الفتى المشكلة يتخير بين الرجال وبين النساء يمكن أحد الطرفين فيعمل هذا أيضا له طريق للعمل، أما إذا بقي المشكل مردد أمره بين الرجال وبين النساء فذلك طريق آخر أيضا للعمل. موضوع الكلام هو القسم الثاني، لكن احنا خلي توضيح مختصر الوضع للقسم الأول والقسم الثاني. إذا حكمنا بأن هنالك طبيعة ثالثة في البشر لا هي رجل ولا هي امرأة، حسب مقتضى القاعدة للعمل بالواجبات الشرعية بالأحكام الشرعية أن نرجع إلى الأدلة، إذا كان أكو في الشريعة المقدسة أدلة خاصة جاية في موضوع الفرصة فنعمل حسب مقتضى الأدلة، لكن الظاهر ما هو بجد أو ما وصل إلينا أو لم يشر الفقهاء إلى ذلك لندرة هذه الطبيعة في هذا المجال، فمقتضى القاعدة العمل بالقدر المتيقن من الأحكام الشرعية الثابتة على نوع المكلفين وكل مقدار من الأحكام الشرعية زائد الأصل عدم، فإذا إذا كانت القدسة طبيعة ثالثة ما يجب كلام مال محمد الأنصاري بعد فيه، وإنما نحمس القدر المتيقن من التكاليف المشتركة بين الرجال وبين النساء الأصل العدسة ستة. وإذا قلنا أننا نقبل التخيير فالقدسة من أول الأمر ينتخب جانب الرجال فيجب عليه العمل بتكاليف الرجال فقط، العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي في التكاليف الشرعية الثابتة للرجال، أو انتخب جانب النساء نفس القضية، العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي في الأحكام الثابتة للنساء، فالقلت المشكل يعمل بأحكام النساء فالمشكلة محدودة. بعد يصير عندنا الإجمال الناشي من المكلف صرف واحد مصداق واحد اللي هو واجبين بني في الثوب المشترك، بعد ما عندنا فرد حالة ثانية اللي هو فرد واحد تقول لي هذا الثاني بعد يخرج عن موضوع الكلام، لكن انت احنا طبعا في المشهور من الفقهاء اللي يقولون لا احنا عندنا خلطة مشكل ما نقول هو من طبيعة ثالثة وانما واقعا هو احد الطرفين لو رجل لو امرأة، ولكن بما أننا نتفذك في المسألة لا نعلم أنه من أي طرفين زين، إذن نصير العلم الإجمالي في التكاليف موجود ولكن التفصيل ماله شنو يكون مو موجود، شنو هو مقتضى القاعدة؟ فإذا عندنا في الإنسان فيه خصوصيات الرجال وفيه خصوصيات النساء معا، شو نسوي؟ مرة نبحث عن معاملة الأنثى مع غيرها من جماعة الرجال ومن جماعة النساء المعلومين في رجوليتهم وفي أنوثيتهم. ومرة نبحث في معاملة الأنثى مع أنثى آخر مثله. ومرة نبحث في معاملة الآخرين مع الأنثى. نحن فعلا نبحث في النقطة الأولى في معاملة الأنثى مع الرجل. الأنثى موجود الآن، يعلم هذا رجل، فعندما يتعامل مع هذا الرجل هنالك أحكام. إذا كان امرأة هو فذاك الرجل يحق له الزواج منه. إذا كان ذاك الآخر معلوم أنه امرأة والأنثى رجل يحق له الزواج منه. أو بالنسبة إلى حق النظر، إذا كان الأنثى رجل والطرف المقابل رجل يجوز له النظر إليه. إذا كان الأنثى رجل وذاك الطرف امرأة يحرم النظر إليه، وإلى آخره من الأحكام الشرعية. إذا فعلا الأنثى مشكل، وهو مو طبيعة هذا، ولا حكمنا بالتفكير. زين، شو يسوي هذا الأنثى عندما يتعامل مع الآخرين؟ ماذا يعمل؟ طريق ثاني. فالطريق هو الاحسان. ليش؟ لان الفرقاء يعلم بوجود الزام في رقبته، هو مكلف طبعا. اكو تكليف من قبل المولى عليه، لكن لا نعلم نوع التكليف، من قبيل تكليفات الرجال أو من قبيل تكليفات النساء. فأصل التكليف معلوم، أما المكلف شنو يكون؟ مرتب. دائما عند العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به، دائما القاعدة الاحتياط. ليش؟ لأن أصل التكليف معلوم وتعلق التكليف مجهول، المكلف به مجهول. شنو نسوي؟ احتر. طريق آخر يقول لا، هو الإحسان مقتضى قاعدة البعض. ليش؟ لأن الخداع وإن كان مجهول أنه رجل وامرأة أو امرأة، إذا نجي نسأل الخداع نقول أنت تكاليفك من قبيل تكاليف الرجال والمعدل، تكاليفك من قبيل تكاليف النساء ما أدري، فإذا شك في أصل التكليف اجري البراءه. فجماعة من الفقهاء قالوا بأن الأنثى المشكل لا نحكم بأنه طبيعة ثالثة حتى يخرج عن موضوع البحث، لا نحكم بالتكليف حتى يخرج عن موضوع البحث، وإنما يبقى أنثى مشكل. فما هو الحل؟ يحتاط. يحتاط يعني شنو؟ عندنا قاعدة، عندنا آية شريفة، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أن يغضن من أبصارهن، مع حذف بعض الكلمات. الاحتياط شو يسوي لنا؟ الأنثى لا ينظر إلى الرجال ولا ينظر إلى النساء، مقتضى القاعدة. ليش؟ لأن لا يعلم هو امرأة فيحرم عليه النظر إلى الرجال، أو هو رجل يحرم عليه النظر إلى النساء، فيمقتضى القاعدة يحتاط يجتنب إليه. بالنسبة إلى النساء، هل هو امرأة؟ مو معلوم. هل هو رجل؟ مو معلوم. يحرم له نكاح كلا الطرفين. كذلك القاعدة بالنسبة إلى كان أخوه، إذا كان أخو فنسى مشكل مثله، فنسى مشكل مع فنسى مشكل، مقتضى القاعدة الاحتياط، لا أحدهم ينظر إلى الثاني ولا أحدهم ينظر. جماعة قالوا احنا ما نتمكن نحكم بالاحتياط. ليش؟ قالوا لان الاحتياط في هذه الموارد يستلزم منه العسر والحرج. والعسر والحرج في اي مكان من الصفات يرفع المكان، إذا إحنا قلنا الخنثى لا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى النساء، لا ينكح النساء ولا ينكح الرجال، هذا يلزم الأسرع. معناته الشارع كلفه بأحكام أسرية، ولا عسر ولا حرج في الدين، يرفع يرفع حد. بل من الضروري أن نحكم الناس بعدم الاحتياط. ليش؟ قالوا لأنه أنكم أيها الفقهاء في موارد الشبهات غير المحصورة تحكمون بالبراءة. ليش لا تحكمون بالاحتياط؟ لأن الاحتياط في موارد الشبهات غير المحصورة يلزم العسر والحرج. بالنسبة للفقه المشكلة يلزم العسر والحرج أشد من الشبهات غير المحصورة. توضيحا، إذا كان فرد واحد من القصابين الآن في مدينة قوم المقدسة يبيع اللحم غير الملذة، كم قصاب أكو فيهم؟ نفرض ألف، ألف قصاب، واحد منهم يبيع لحم مو ملذة، لحم ميت. هنا كل واحد من أبنائهم يصير عنده علم إجمالي بأن هنالك تكثيف يختلف عن اللحم غير الملذة، هذا معلومة جدا. لكن لا نعلم لحم هذا القصاب هو الغير الملثى، لو لحم هذا القصاب، لو لحم هذا، لو لحم هذا، إلى الألف لا نعلم. إذا كان الشارع يقول لك احتر يعني لا تأكل اللحم، هذا يلزم العسر على نوع الملثى. لذلك الفقهاء في هذه الموارد ما يقولون بالاحتياط، شو يقولون؟ يقولون اجري البراءة، تقفش الأول القصاب الأول لحمه ملثى أم لا، الأصل عدم كونه ملثى. اشتري سوق المسلمين، الثاني هكذا، الثالث هكذا، وهكذا الى ان توصل الى 999. الاخير نعم اجتنبه. ليش؟ حتى لا يصير عندك خطأ بالمخالفة. اذا اشتريت لحم واكلت لحم من كل الالف يصير عندك خطأ بالمخالفة. اما اذا اشتريت من 900 منهم ومية تركتهم، او من 999 واحد تركته، بيجر عندك قطع بالمخالفة. ففي الشبهات غير المحصورة يحكمون الفقهاء بجريان البراءة ولا يحكمون بالاحتياط. ليش؟ لان الاحتياط في الشبهات غير المحصورة شنو يلزم منه؟ العسر والحرج. الخنثى المشكل بشكل اولى. ليش؟ لان فرد واحد الريس نحرمه من كل شيء في الحياة، كل شيء مرتبط بالرجال، كل شيء مرتبط من هذا المضيق والحرج وما أشبه أشد من أنه إنسان لا يأكل الله. إذن لا يمكن أن نحكم بجريان الاحتياط بالنسبة للخنثى المشكلة. تجري التسحر على الكون ذاك الاتسحر. بعدين سوق المسلمين هو عمارة فرحية ذاتية لحجمية لا لا سؤال آخر. قالوا هذا الفلسة المسلمين أكو بالنسبة إلى توجه خطابين مختلفين، فالخطاب خطاب الرجال، أيها الرجل عليك التكليف الكذائي، التكليف الكذائي، التكليف. فإذا كان الخنثى المشكل رجل هذا الخطاب. وفي نفس الوقت أبو قسم من التكاليف، تكاليف تشمل النساء، فإذا كان الخنثى مشكل امرأة تشمله التكاليف. شو الخطاب صار موجه إلى الخطابين؟ خطاب الرجال وخطاب النساء. مرجع بين الخطابين الى خطاب واحد. اذا كان الخطابين هذني يصير الشك في المكلف، لان اصل الالزام معلوم، يتعلق الالزام بالفعل.
لكن المشكلة أنه للخطابين يرجع إلى خطاب الله. أيها الخنساء، أنت مكلف أو مو مكلف؟ هذا هو الخطاب الواحد. شكم في أخذ التكليف أيها الخنساء. لكن المحقق الأوصال وجماعة المسؤولين لا يقبلون بهذا، يقولون في مول الخنساء المشكلة القدر المتيقن أن الحكم مردد من حيث المكلف به مو من حيث التكليف. ليش؟ لأن الخنث المشكل قطعا إنسان، والإنسان البالغ العاقل القادر المختار وما أشبه ذلك قطعا مكلف. فإحنا شك في أصل التكليف ما عندنا، وإنما الشك في متعلق التكليف مقتضى القاعدة. فشي سوينا بالنسبة إلى تعاملاته مع غيره؟ يحتاج يجمع بين الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء، ويحتاج أيضا في الزاد، فلا ينظر إلى الرجل لا ينظر إلى المرأة، لا ينجح الرجل لا ينجح المرأة. بالنسبة إلى لباس الخنساء، يجتنب الحرير يجتنب الذهب وما أشبه، في الصلاة عندما يصلي يستر ما عدا الوجه والجسم والقدر كما تعمل. بالنسبة إلى الجهر والإخفاء في الصلاة تفصيلا، إذا قلنا المرأة يجب عليها الإخفاء في الصلاة أو مخير بين الإخفاء وبين الجهر، حالة عندنا للمرأة لو المرأة مخيرة بين أنها تخفي في الصلاة العشاءين وفي صلاة الصبح، أو مخيرة بين الإخفاء وبين الجهر. إذا كانت المرأة مخيرة بين الإخفاء وبين الجهر يتعين الجهر على الخنساء، يجب عليه الجهر. ليش؟ من باب قاعدة دوران الأمر بين التعيين للجهر والتخيير للإخفاء. ليش؟ لأن الجهر قطعا واجب على الخنساء. أما بالنسبة إلى النساء مخير بين الجهر وبين الإخفاء، فالقدر المتيقن من النجوم شنو هو؟ هو الجهر. إذا كانت خنساء رجل فهي جهر، إذا كانت امرأة مخيرة فيلزم الجهر. أما إذا كانت المرأة يلزم عليها الإخفاء فهنا الخنساء يتخير، لأن دوران بين المحظورين ما يدري أنه واقعا يجب عليه الجهر لكونه رجل، أو يجب عليه الإثبات لكونه امرأة يتخير بيه. هذا هم مختلف. بعض الفقهاء قائلين يتخير في الموارد التي لا يجب فيها الإثبات، أما إذا كان الإثبات لإرادة ممكن مثل الصلاة، ها؟ تكون أيضا فرض الصلاة يجهر، فرض الصلاة شنو؟ يخطئ. بعض الفقهاء مثل الميرزا النائيني رحمة الله عليه بالنسبة إلى صلاة الجمعة ما كان يجهر، يعني ما واصل القضية بالنسبة إليه قبل الاجتهاد في هذا المثل، ما رايح باحث في الأدلة وكذا، هي ما يدري أن صلاة الجمعة لازم يجهر فيها لو يجهر، فشلون كان يجهر؟ انعقد الإجماع على أن العبادة لا يجب التكرار فيها. فشي يسوي الميرزا النائي؟ قام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرتين، فرد مرة يجهر فرد مرة يجهر، الحمد لله رب العالمين فرد مرة يجهر فرد مرة يجهر، مالك يوم الدين وإله. هذا هم طريقة، طريقة من أبدا بس النية فرد واحدة بعنوان الصلاةية، فرد واحدة بعنوان قراءة الصلاة، ولا يلزم ذلك. على أي حال فنحن نحكم في هذه الموارد بالتخيير لانعقاد الإجماع على عدم وجود التكرار. الإرث قاعدة العدل والإنصاف. اي نعم، لان بالماليات دائما في الموارد المرددة مثل الدرهمين الوداعي قاعدة العدل والانصاف حد يلزم ان اتى جنابك اذا في تقرا سورة الحمد في الصلاة مرسية فرد مرة بعنوان سورة الحمد المطلوبة في الصلاة، فرد مرة بعنوان قراءة القرآن، قراءة القرآن مطلقة مستحبة في الصلاة. تخير يتخير اول مره الافطار فيجيبها بعنوان صلاه، يجيب الجهر بعنوان مطلق القران ما في جهر، ولكن هو مطلق القران يعني مطلق قراءه القران المقرنه ما يخلق عند الله. أنت لا تقبل اسم هذا عمل الجزر لا يقبل لا الجزر قرار السلام يا ما تدري انت ما تدري واقعا واجب عليك لو مو واجب لو حرام. إلى أين وصلنا؟ جلنا بعد انعقد الإجماع على عدم وجود
الرحمن الرحيم. نعم لو اتفقا لأحدهما زيد أو عمرو أو لثالثين علم بتوجه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق بالتأليف الذي تقدم حكمه بأحسان. يعني شنو يجب الاحتساب بعد أن أنا ما يتمكن كل واحد من عندهم يجري أطالب عدم الحدث ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة اللي من التردد في توجه الخطاب يصير عندنا علم بتوجه الخطاب يتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتوجه. هذا ما تبقى من بحث أن تطبق أحسن الخطاب فمنها من البتاهم حمل زيد لعم حمله أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد المسجد الحرام للطواف أو لغير الطواف. يريد ان كان ادخال في المسجد الحرام بخصوصه لان اكل الادله قامت على ان المسجد الحرام ومسجد النبي لا يجوز بالنسبه للمسلم حتى المرور، اما بالنسبه لسائر المساجد المكث فيه حرام مو المرور فيه. بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسه غير بناء لان اكو كلام انه ادخال الجنب مع عين النجاسة لا يجوز، أما مع يعني مع النجاسة المتعدية طبعا لا يجوز، أما مع غير المتعدية أكل خاص. فإن قلنا أن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة مثل الكسر والانكسار دخلت المخالفة المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه كون هذا يعني المخالفة من جهة الدخول أو يعني الدخول والإدخال صار شيء واحد مثل الكسر والانكسار. فزيد يصير عنده خطأ لو هو خالف لأنه مسلم، لو خالف بإدخاله عمرو داخل. وإن جعلناهما الدخول والإدخال متغايرين في الخارج كما في الذهن المغايرة مفهومية والمغايرة مصداقية ولكن الجهة تختلف، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان المحرم الواحد وهو القدر المشترك. من هو القدر المشترك؟ الإدخال أعم من إدخال النفس أو إدخال الغير. بين إدخال النفس وإدخال الغير كانت المخالفة المعلومة للإتفاق التفصيلي نظير إتفاق المشتبهين بالنظير. القسم الثالث وإن جعلنا كل من الدخول والإدخال عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للإتفاق المعلوم بالإجمال الذي عرفت في الوجوه المتقدمة مخالفة احتمالية ومخالفة عامة. هذا بالنسبة للحامل. بالنسبة للمحمول اللي هو عام وكذا من جهة دخول المحمول وإتجار المحمول زيد اللي هو الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدم الحرمة حيث أنه علم إجمالا بصدور أحد المحرمين إما دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب اللي هو زيد الدخول في المسجد. يعني عامر هم يصير عنده قطع بالمخالفة. ليش؟ لو هو كان مذنب ودخل لو استأجر المذنب ودخل المسجد إلا أن يقام أن الجنابة بالنسبة للأجير شرط علمي مو شرط واقعي، وزيد بالنسبة له الجنابة كانت محرزة بحكم الضعف لعدم الجنابة. إلا أن يقال بأن الاستيجاء تابع لحكم الأجر اللي هو زيد. فإذا لم يكن في تسليمه زيد يعني محكوما بالجنابة وأبيح لزيد دخول المسجد استصحابا لعدم الجنابة، ماذا على هذا الاستصحاب صح استيجاء زيد وعمر. ومن ومن الأمثلة ابتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. بل الشخص الثالث اللي هو بدر يقتل بزيد وبعمر، كان زيد يصلي بعدين حدث له حدث أثناء الصلاة يتوخر ينوب واحد منابع ينوب منابع عمر فيقطع هذا بدر بأن صلاة بطلة. ليش؟ لو لجنابة زيد بطلة لو لجنابة، أو يصلي وراه مرة يصلي ورا زيد في صلاة الظهر ويصلي ورا عمر في صلاة العصر يقطع بمطلق واحد من الصلاة. قلنا بأن عدم جواز الابتداء من أحكام الجنابة الواقعية، يعني الطهارة الواقعية مو الطهارة العلمية، فالاستصحاب ما أثبت إذا أجري وانكشف الخلاف في جنوب الإعانة. كان الابتداء بزيد وعمر في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ببطلان الصلاة بس ثالث المحتمل. بعد بينا فرض المحتمل واحد منهم أثناء الصلاة يحدث عند حدث فيروح ينوب منابع عام يقطع الصلاه، والابتداء بزيد وعمر في صلاتين من قبيل ارتكاب الجناحين، والابتداء باحدهما في صلاه واحده من قبيل ارتكاب الجناحين المخالفه في المعيون، والابتداء باحدهما في صلاه واحده في ارتكاب احد. كان شنو المخالفه؟ وان قلنا انه يكفي في جواز الابتداء عدم جنابه الشخص بحكم نفسه ولو استصحابا لعدم الجنابه، صح الابتداء في صلاتهم فضلا عن صلاتهم. ليش؟ لانهما ظاهران بالنسبه الى حق الاسلام. المحبه الاثار غير ظاهره هو الاقوى والاول، يعني عدم الجواب. ليش؟ لان الحدث عدم الجنابه مانع واقعي لا مانع علمي. فانت وان كان زيد اجرى استصحاب الجنابه لكن في الواقع اذا كان مبتدا شريكه صلاه الفرض. نعم لا اشكال في استيجار زيد او عمل لخلف المسجد فضلا عن استيجار احدهما. ليش فضلا عن استيجار احدهما؟ لان استيجار احدهما مخالفه احتماليه، اما استيجارهما معا مخالفه احتماليه. لان صحه الاستيجار تابعه لاباحه الدخول بزيد وعمر لا للطهاره الواقعيه، والمفروض اباحه الدخول لزيد وعمر احتمال على الاستصحاب عدم. وقف على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقه بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الاحكام المتعلقه بالجنب من حيث انه مانع ظاهر الشخص المتصف به. واما الكلام فيقع تارة في معامله الانثى مع من معلوم الرجوليه او معلوم الانوثيه أو مجهود الرجولية والأنوثية، كم قسم صاحبه؟ قسمين. بس قسم الفنطة يتعامل مع الرجال المعلومين ومع النساء المعلومين. ومرة الفنطة يتعامل مع المجهولين أنهم رجال أو نساء، يعني شنو؟ يعني هم فنطة مجهولين. وحكمها بالنسبة للتكاليف المتفقة بكل من الفريقين الرجال والنساء. وتارة في معاملة الغير يعني الرجال والنساء المعلومين مع الفنطة شو يسوي؟ يزوجوها ما يزوجوها ينظروا لها ما ينظروها. وحق الكل يرجع الى ما ذكرنا. شنو ما ذكرنا؟ بالاجتباع المتعلق بالمكلف به وفقا للشيء. اما معامله الخنثى مع الغير فمقتضى القاعده احتراز الخنثى عن غيرها مطلقا تجاري والمتعلق. هذا مقتضى الاحتراز للعلم الاجمالي بحرمه نظر الخنثى الى احدى الطائفتين فتشتغل عنهما مقدمه لاحقاد الواقع. تكلم به هو لانه الفرقه تعلم اكو تكليف في رقبتها. لهذا الاحتياط لكن وقد يتوهم ان ذلك من باب الخطاب الاجمالي لان الذكور مخاطبون بالقبض عن الاناث والاناث بالعكس. والخنثى شاك في دخوله في احد الخطاب الشك في اصل التكليف تجري البراءه. المصنف يقول والتحقيق هو الشك فيه متعلق بالتكليف مو في اصل. ليش؟ بأن الحساب علم تفصيلا بتكليفه بالغرض للنظر، بس هذا الغرض تعلق بالغرض عن الرجال وتعلق الغرض عن النساء، فلم التكليف بوجوب الغرض متيقن، أما متعلق التكليف شنو هو؟ ومع العلم التفصيلي بوجوب الغرض لا عبرة بإجمال الخطاب كونه متعلق بالرجال وتعلق بالنساء، كما تقدمت الدخول والإدخال في المسجد لوالدين مع أنه يمكن إرجاع الخطابين غض نظرك عن الرجال غض نظرك عن النساء خطابين، ارجاعهم إلى خطاب واحد يجب عليك الغض، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم فصل المحارم. رجع إلى خطاب واحد يا بل لا تنظر إلى ما يخالفك في الدين، هذا هو الخطاب. فأصل التكليف شنو يكون؟ محارم. ولكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما على المحارم الأم والأخت والعمة والخالة وما أشبه غير كذا حرمة النظر ها يستلزم مشقة العبد علينا على الكفار، فلا يجب الاحتياط في يسوي بدون عذر حرج يجري المرض، بل العسر في الفساق الاحتياط في الفساق أولى من الشبهة الغير المحصورة اللي اتفق الأصوليون على عدم ريال الاحتياط فيها. ليش؟ لأن في الشبهات المحصورة ما ينزل عسر في ضروريات الحياة مثل الإنسان وهذا من الإنسان فأنت لازم أصلا يعيش خارج الكرة الأرضية معناك، أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية لا في وجوب الموافقة القطعية، هذا جواب آخر لعدم وجوب الاحتياط اللي يقول الموافقة القطعية مو واجبة المخالفة القطعية حرام. يعني شنو؟ يعني يتمكن الصنفة ينتخب أحد الطرفين لا ينظر إلى الرجال فقط أو لا ينظر إلى النساء فقط، ينتخب أحد الطرفين زين؟ فهنا إذا قام لا ينظر إلى الرجال فقط يصير عنده قطع بالمخالفة القطعية؟ لا، المخالفة احتمالية، والمطلوب في نتيجة العلم الإجمالي شنو هي؟ حرمة المخالفة الإجمالية. المحقق الأخر ما يقرأ يقول منجزية العلم الإجمالي كما سيأتي المطلوب فيها تحصيل الموافقة القطعية للواقع. تفهم جواب لوجوب العسر والحرم، يعني العسر وإن كان في بعض الأحيان يلزم من جريان الاحتياط، ولكن نحن نحكم بجريان الاحتياط في كل الموارد بحيث لا يلزم منه العسر والحرج. في أي مقدار من لزم من العسر والحرج نشتري الحرج، نفرض كل المسائل 100 مسألة كانت، إذا الفنطة يحتاج في 80 ما يلزم عسر وحرج، في 20 يلزم عسر وحرج، في 20 يلزم عسر وحرج، هذا لا يلزم الاحتياط. الاحتياط مهما أنت أولى. وهكذا حكم لباس نفس الحكم احتياط جديد، حيث أن الفتاة يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة، هذا الإحجام، والعمامة لمختصات الرجال اللي إذا كان الفتاة مرأة يحرم عليه التشبه بلباس الرجال، كما إذا كان الفتاة رجل يحرم عليه لباس النساء لأن التشبه بالنساء وهو حرام، لذلك لازم يشترك هم لباس الرجال ويشترك لباس النساء، المختصات حرام مو المشترك. لكن هذا طبعا هذا دليل الأخير الظاهر ما عليه دليل قوي دليله مو معلوم، وأما حكمه الفتاة بالنسبة إلى خلاص لباس الفتاة بالنسبة إلى خلاص ستارة، وأما حكم ستارة جديد خلاص، فيجتنب الحرير ويسلم جميعا بدل هذا مستقبل، وأما حكم الله والإخبات شلون؟ لأن قلنا بكون الإخبات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنساء هي رخصة يعني تخيير لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، والجهر معين دائما التعيين مقدم على التخيير، وإن قلنا إنه يعني الإخبات عزيمة للمرأة يعني واجب مو تخييري، التخيير بين الجهر والإخبات باب الله في البيع وقت تخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب إفراد الصلاة بحق بين إذا كان أكو إمكانية أو عدم وجوب إفراد أو إفراد واجب نستمر من ذلك والإفراد والإفراد تخيير ولا صلاة مثل جهل جهل وقد يقال التخيير مطلقا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه